طيب، بصراحة مراقبة صناعة التكنولوجيا في هذه المرحلة تشبه إلى حد بعيد مشاهدة مراهق متهور ومندفع.
مراهق متهور جدا، يعني يصطدم بكل شيء.
بالضبط، يعني مراهق يبدأ فجأة في النضوج واتخاذ قرارات مسؤولة. لسنوات طويلة كانت القاعدة الذهبية في وادي السيليكون هي تحرك بسرعة وحطم الأشياء،
أو بالأصح حطم كل شيء في طريقك.
100%، ورأينا كيف أدى هذا الاندفاع إلى بناء أنظمة هشة وإطلاق أجهزة غير مكتملة وتكديس ديون تقنية هائلة. لكن في رحلتنا التحليلية اليوم وعند الغوص في المصادر التكنولوجية المستمدة من أحدث تحليلات نشرة تيك نايت لليوم الأول من يونيو 2026 نلاحظ نمطاً مختلفاً تماماً.
صحيح، الصناعة تبدأ فعلياً في تنظيف غرفتها الفوضوية.
هذا بالضبط ما سنستكشفه في هذه الجلسة. سنقوم بتشريح 6 قصص تقنية تبدو متباعدة لكنها تشترك في موضوع واحد، وهو نضوج التكنولوجيا. نرى محاولات جادة لإصلاح أخطاء برمجية كارثية من الماضي، وشركات كبرى تبتلع كبرياءها وتتخلى عن تصاميمها العنيدة لصالح راحة الاستخدام الفعلي.
وتوجها حقيقيا نحو تقديم منتجات تعمل بكفاءة بدلا من مجرد استعراض أرقام تسويقية فارغة. هذا التحول نحو الواقعية التقنية لم يأتي من فراغ، يعني الابتكار العشوائي يصل دائما إلى سقف مسدود.
سقف مسدود عندما يصطدم بالاستخدام اليومي، صحيح؟
بالضبط، يصطدم بالاستخدام اليومي وبتعقيدات الأنظمة المترابطة. ما تكشفه هذه المصادر هو إدراك متأخر ولكنه ضروري جدا. بناء نظام مستدام يتطلب شجاعة للاعتراف بالخطأ
وفهما عميقا للفيزياء وسلوك البشر.
100%، لم يعد التحدي هو ابتكار تقنية جديدة، بل كيف نجعل هذه التقنية قابلة للحياة على المدى الطويل دون أن تنهار تحت وطأة تعقيدها.
طيب، إذا كنا نتحدث عن الانهيارات والديون التقنية المتراكمة، فلا يوجد مثال أوضح من عالم البلوكتشين. هنا الأخطاء لا تؤدي فقط إلى تعطل تطبيق بسيط،
بل تحتجز ملايين الدولارات
كرهان إلى الأبد تقريباً. المصدر الأول لدينا يسلط الضوء على عملية إنقاذ شبه مستحيلة لأكثر من 1000 إثيريوم، يعني ما يعادل حوالي 2 مليون دولار، كانت محتجزة منذ عام 2016 في عقد ذكي لمشروع يدعى هونغ كوين.
عام 2016، يعني في العصر الحجري للبلوكتشين.
بالضبط، باحث أمنية عمل تحت اسم زيرو اكس فلوران تمكنوا من استردادها مؤخرا. الفكرة تبدو وكأن صانع أقفال حديث اكتشف خزنة مغلقة منذ عقد من الزمان، وبدلاً من كسرها استخدم نفس عيب التصنيع الذي أدى لإغلاقها ليقوم بفتحها برمجياً.
تشبيه ممتاز جداً.
شكراً. المصادر تشير إلى وجود أكثر من 500 مليون دولار محتجزة في عقود مشابهة عالمياً. لكن قبل القفز إلى استنتاج أن كل هذه الأموال سيتم تحريرها غداً، يجب أن نفهم طبيعة هذا الفخ البرمجي. كيف يعلق مبلغ كهذا في الكود لمدة 10 سنوات؟
طب شوف، الفخ هنا ناتج عن ثغرة تعرف باسم تجاوز سعة العدد الصحيح، بالإنجليزية integer overflow. لفهم الآلية الميكانيكية لهذا الخطأ يمكن تخيل عداد المسافات الميكانيكي في السيارات القديمة.
العداد الذي يلف ويعود للصفر.
فإن الكيلومتر الإضافي لا يضيف خانة جديدة، بل يتسبب في دوران التروس لتعود جميع الأرقام إلى الصفر. في عالم البرمجة، وتحديداً في النسخ القديمة من لغة سوليديتي المستخدمة لكتابة عقود الإيثيريوم قبل إصدار تحديث 0.8، المتغيرات الرقمية لها سعة تخزين محددة في الذاكرة.
هذا يعني أن الكود الخاص بمشروع هونغ كوين لم يكن مجهزاً للتعامل مع أرقام تتجاوز هذه السعة؟
تماماً. عندما فشل المشروع في الوصول إلى هدف التمويل، كان العقد الذكي مبرمجاً لإعادة الأموال للمستثمرين، لكن الحسبة البرمجية التي تجمع المبالغ تجاوزت الحد الأقصى لسعة المتغير،
وهو عادة 256 بت إذا لم أكن مخطئة؟
صحيح جداً. النتيجة؟ الذاكرة عالت إلى الصفر. النظام الآلي نظر إلى الرصيد، رآه صفراً، وتصرف على أساس أنه لا توجد أموال لردها، رغم أن الأموال الفعلية كانت تقبع داخل عنوان العقد.
أوه واو، يعني النظام لم ينهار أو يرسل رسالة خطأ.
لا أبداً، استمر في العمل بمنطق رياضي سليم بناء على قواعد برمجية معيبة.
غياب رسائل الخطأ هو ما يجعل هذا الدين التقني مرعباً بحق. ما فعله الباحث 0x فلوران تطلب هندسة عكسية معقدة جداً لبيئة الإيثيريوم الافتراضية، حيث قام بتوليد نفس ظروف التجاوز الرقمي لإجبار الكود على قراءة الرصيد الحقيقي مجدداً.
عملية معقدة وتحتاج إلى عبقرية برمجية.
أكيد، لكن رغم هذا الإنجاز، فكرة استرداد $500 مليون المحتجزة عالمياً تبدو مفرطة في التفاؤل بالنسبة لي. الأمر ليس مجرد ضغطة زر، يعني يتطلب موافقات قانونية من الفرق الأصلية ووقتاً هائلاً للهندسة العكسية لكل عقد على حدة.
صحيح، لأن كل كود يحتوي على بنيته الخاصة وأخطائه الفريدة. استرداد تلك الأموال سيظل عملية جراحية دقيقة ومكلفة جداً. لكن الأهم من استرداد الأموال هو الدرس المستفاد.
ما هو برأيك؟
في عام 2016 كان الخطأ محصوراً داخل عقد ذكي واحد معزول. المطور كتب كوداً سيئاً فتجمدت الأموال داخله. المشكلة كانت فردية. لكن عندما ننتقل إلى عام 2026 نجد أن الأنظمة لم تعد معزولة،
بل أصبحت متشابكة في نظام بيئي معقد
دبق، مما يعني أن الأخطاء البسيطة لم تعد تتجمد في مكانها، بل تنتشر كالنار في الهشيم عبر شبكات متعددة.
هذا التطور في طبيعة الكوارث البرمجية هو ما يأخذنا إلى الحادثة الأحدث والأكثر تعقيداً في المصادر، اختراق بروتوكول آيف وسرقة $230 مليون. المفارقة هنا أن منصة آيف لم يكن لديها أي خطأ في أكوادها.
هذه هي النقطة المفصلية، عقودهم الذكية كانت سليمة
ومراجعة أمنياً بشكل صارم. الاختراق لم يأتي من الباب الأمامي للمنصة، بل جاء من خلال الجسور التي تربطها بالشبكات الأخرى. المهاجم نجح في صك 116,000 رمز مزيف من عملة أربيترم واستخدمها كضمانة لاقتراض أصول حقيقية من آيف والهرب بها.
ذكاء شرير بصراحة.
جداً. التساؤل الملح هنا، ألا ينسف هذا فكرة التمويل اللامركزي من أساسها؟ إذا كان نظام بحجم آيف يمكن خداعه بأصول مزيفة قادمة من شبكة خارجية؟ يعني كيف يقبل نظام مالياً معقد ضمانات وهمية؟
طيب، الخلل لم يكن في آيف ككيان مالي، بل في البنية التحتية لنقل البيانات، وتحديداً في هجوم يعرف بتسميم نقطة التحقق. لفهم هذا يجب النظر إلى كيفية تواصل الشبكات المختلفة. البلوكشين بطبيعته أعمى.
أعمى؟ كيف؟
يعني شبكة الإيثيريوم لا تعرف ما يحدث على شبكة أربيتروم إلا من خلال وسطاء أو جسور. في هذه الحالة كان الجسر المستخدم هو لاير زيرو. هذا الجسر اعتمد على ما يسمى بشبكة تحقق لا مركزية، ولكن للأسف تم تكوينها كنقطة تحقق فردية.
أي أن النظام كان يعتمد على مصدر بيانات واحد فقط لتأكيد صحة التحويلات.
بالضبط، واحد فقط.
إذن بدلاً من وجود عدة عقود مستقلة تؤكد صحة العملية، كان هناك حارس واحد فقط يقف عند جسر المعلومات،
وهو ما استغله المهاجم. قام باختراق نقطة الاستدعاء عن بعد، وهي الأداة التي تقرأ البيانات من البلوكشين وتمررها للجسر. المهاجم قام بتسميم هذه الأداة،
جاعلاً إياها ترسل إشارة كاذبة للجسر تفيد بأن الرموز حقيقية ومدعومة بأصول فعلية.
100%. الجسر الذي يعتمد على هذا الحارس الوحيد مرر الرسالة إلى عقود آيف، وبما أن رسالة الجسر تحمل التوقيع الرقمي الصحيح، اعتبرتها آيف موثوقة تماماً، وصقت الرموز وسمحت بالاقتراض مقابلها.
واو، هذا يثبت أن نظام اللامركزي قوي بقدر قوة أضعف حلقة مركزية متصلة به. الاعتماد على نقطة تحقق فردية هو نقيض اللامركزية.
تماماً. الخلاصة التي يجب أن تخرج بها صناعة التمويل اللامركزي هي أن أمان العقود الذكية الخاصة بالمنصة لم يعد كافياً. يجب فحص ومراجعة أمان النظام البيئي بأكمله.
الجسور وشبكات التحقق ومزودي البيانات. لا يمكن بناء قلعة حصينة وترك مفتاح الباب الخلفي مع حارس واحد يمكن رشوته أو خداعه.
المعايير الجديدة للإدراج في هذه المنصات بدأت بالفعل تتغير لتشمل تقييماً كاملاً لسلاسل التوريد البرمجية بأكمله. هذا الإدراك بأن الأنظمة لا تعمل في فراغ وأن المنتجات يجب أن تتكيف مع البيئة المحيطة بها بدلاً من محاولة عزل نفسها ينقلنا إلى عالم الأجهزة الملموسة أو الهاردوير.
انتقال ممتاز، لأن في البرمجيات يمكن إصدار تحديث أمني خلال الساعات لترقيع ثغرة في جسر، لكن في الأجهزة الفيزيائية عندما تتبنى شركة تصميماً معيناً وتقوم بتصنيع الملايين منه، فإن الخطأ يظل مع المستخدم لسنوات.
الشركات الكبرى غالباً ما تقع في فخ الكبرياء، محاولة فرض تصاميمها على المستخدمين، لكن النضوج الذي نتحدث عنه بدأ يظهر حتى في أكثر الشركات عناداً.
تقصد التحول الجذري في فلسفة التصميم لدى شركة سامسونج؟
بالضبط.
التسريبات الأخيرة والمؤكدة بصور لموظف يستخدم النسخة التجريبية في كوريا الجنوبية تكشف أن هاتف جالكسي زي فولد 8 وايدا سيتخلى أخيراً عن التصميم الطويل والضيق.
التصميم الذي يشبه جهاز التحكم عن بعد.
نعم، ريموت التلفزيون. سيتخلون عنه لصالح تصميم أعرض وأكثر تقليدية. نتحدث عن الانتقال من نسبة أبعاد 23 إلى 9 المزعجة إلى 20 إلى 9، مع شاشة خارجية بحجم 6.5 بوصة وداخلية 8 بوصات.
سامسونج قاومت هذا التغيير لسنوات، مبررة ذلك بأن التصميم الضيق يسهل الاستخدام بيد واحدة،
ويجبر المستخدم على فتح الهاتف للاستمتاع بالشاشة الكبيرة.
صحيح، لكن الواقع أثبت أن المستخدمين يكرهون إجبارهم على تغيير عاداتهم. الشاشة الخارجية الضيقة جعلت الكتابة السريعة كابوساً حقيقياً. الإصرار على التصميم القديم كان يخدم رؤية هندسية وتسويقية لسامسونج أكثر مما يخدم المستخدم.
لكن الضغط من منافسين مثل وان بلس أوبن وجوجل بيكسل فولد الذين قدموا هواتف قابلة للطي تبدو كهواتف طبيعية عند إغلاقها أجبرت سامسونج على التراجع.
ومع ذلك هذا التحول من الجانب الهندسي ليس بالبساطة التي يبدو عليها. تغيير نسبة الأبعاد يجعل الهاتف أعرض مما يغير مركز الثقل وتوزيع الوزن أثناء الطي والفتح.
وهذا يفسر تركيز المصادر على المتانة الفائقة للمفصل الجديد. الهاتف لا يأتي فقط بتصميم أعرض وسماكة أقل تبلغ 11.8 مليمتر، بل بمفصل أعيدت هندسته ليتحمل 300 ألف عملية طي.
رقم ضخم جداً. الهندسة هنا لم تتغير فقط لتلبي رغبة بصرية، بل لتتحمل التبعات الفيزيائية لتغيير عرض الجهاز.
هذا اعتراف صريح بالهزيمة في معركة التصميم الأولى، ولكنه في النهاية انتصار للمنطق والواقعية. بدلاً من الاستمرار في تعليم المستخدمين كيف يحملون هواتفهم، قررت سامسونج صنع هاتف يناسب أيدي المستخدمين بالفعل.
الاستماع للمستخدمين والتكيف مع احتياجاتهم هو استراتيجية ممتازة للبقاء في المنافسة، لكن هناك شركات أخرى لا تكتفي بالتكيف مع الواقع الحالي، بل تلعب اللعبة طويلة الأمد لتغيير سلوك المستخدمين بالكامل وبناء أسواق جديدة من الصفر،
متجنبة أخطاء المنافسين ومستفيدة من سمعتها. اللعبة الطويلة الأمد هذه تقودنا حتماً إلى شركة أبل.
كالعادة، أبل تلعب على المدى الطويل.
نعم، المصادر تكشف عن خارطة طريق لاقتحام سوق النظارات الذكية بحلول أواخر عام 2027 بأجهزة تتراوح أسعارها بين 200 و500 دولار.
الهدف طبعاً هو الاستحواذ على حصة من سوق تتراوح قيمته بين 180 و200 مليار دولار،
وتكرار النجاح المالي الساحق لساعة أبل التي تولد اليوم إيرادات تقارب 17 مليار دولار سنوياً. لكن هناك عقبة جوهرية يجب تحليلها هنا. الساعة الذكية كانت امتداداً لإكسسوار اختياري.
صحيح، بينما النظارات تمثل ضرورة طبية لكثيرين
وتخضع لمعايير صارمة في عالم الأزياء والموضة. يعني كيف يمكن لشركة تقنية مهما بلغ حجمها أن تخترق سوقاً تحتكره فعلياً شركات عملاقة مثل إيسلور لوكسوتيكا التي تتحكم في علامات تجارية مثل ريبان وتمتلك شبكات التوزيع ومتاجر الفحص الطبي حول العالم؟
هذا هو التحدي الأكبر. شركات التكنولوجيا تبرع في صنع الشرائح، لكنها تتعثر عندما يتعلق الأمر بمتاجر البصريات ووصفات العدسات الطبية. ميتا أدركت ذلك، ولهذا تحالفت مع ريبان لإطلاق نظارتها الذكية.
وأبل قد تدخل في تحالفات مشابهة.
ربما، لكن الميزة التنافسية الحقيقية لأبل لا تكمن فقط في جودة التصنيع أو دمج المساعد الصوتي. ساحة المعركة الحقيقية في هذا السوق والتي ستحدد من سيقنع ملايين البشر بوضع أجهزة استشعار على وجوههم يومياً هي الخصوصية.
نقطة الخصوصية مثيرة للاهتمام جداً. كاميرا مثبتة على وجه شخص يتجول في الأماكن العامة هي فكرة تبعث على القلق وتثير مقاومة اجتماعية شديدة. رأينا كيف فشلت نظارات جوجل في الماضي بسبب هذا الرفض الاجتماعي.
تماماً. الثقة هي العملة النادرة هنا. سمعة شركة ميتا في التعامل مع بيانات المستخدمين تثير تحفظات كبيرة. فكرة ارتداء جهاز من ميتا يقوم بتسجيل الفيديو والصوت طوال اليوم تجعل الكثيرين يترددون.
هذا منطقي جدا.
في المقابل، بنت أبل هويتها المؤسسية في السنوات الأخيرة حول مفهوم الخصوصية كحق أساسي للمستخدم وحمايته من الاستغلال الإعلاني. عندما تطلق أبل نظارة ذكية ستكون مزودة بمؤشرات إضاءة واضحة لإشعار المحيطين بأن الكاميرا تعمل،
وستعتمد على معالجة البيانات محلياً داخل النظارة أو الهاتف دون إرسالها إلى خوادم سحابية لغرض الإعلانات. هذا المستوى من الأمان، أو على الأقل للإحساس بالأمان، هو ما سيجعل المنتج مقبولاً اجتماعياً.
أبل تدرك أن التكنولوجيا لا تعني شيئاً إذا لم يثق المستخدم والمجتمع المحيط به في ارتدائها.
هذا يعيدنا إلى فكرة النضوج والواقعية. أبل تبيع الثقة بدلاً من مجرد بيع المواصفات. هذا النهج العملي والبراغماتي يمتد بوضوح إلى قطاع عتاد الحواسيب الشخصية.
قطاع الهاردوير، نعم.
لسنوات كان سوق شاشات الألعاب وبطاقات الرسوميات غارقاً في مطاردة أرقام تسويقية مبالغ فيها لا تقدم فائدة حقيقية، لكن المصادر تشير إلى تحول نحو ما يفيد المستخدم عملياً. الشاشة الجديدة من Alienware طراز AW3426DW بتقنية بنتا تانديم تمثل قفزة هندسية حقيقية وليست مجرد حيلة تسويقية.
تقنية التاندم أو تراكم الطبقات هي الحل الجذري لأكبر نقطة ضعف في شاشات الأوليد. الشاشات العضوية ممتازة في التباين لأن كل بيكسل يضيء ذاتياً، لكن رفع السطوع إلى مستويات عالية يتطلب تمرير تيار كهربائي كبير،
مما يولد حرارة تؤدي إلى تدهور المواد العضوية واحتراق الشاشة أو ما يعرف بالبرن إن.
بالضبط. ما فعلته الهندسة هنا هو وضع عدة طبقات مستقلة من الألوان فوق بعضها البعض، بدلاً من إرهاق طبقة واحدة بتيار عال للوصول إلى سطوع 1300 شمعة، يتم توزيع الجهد على 5 طبقات.
النتيجة هي سطوع هائل يتيح الاستمتاع بالتفاصيل في غرف مضاءة بنور الشمس الطبيعي مع تقليل الضغط الحراري على كل طبقة، مما يطيل العمر الافتراضي للشاشة بشكل كبير. الهندسة خلف تقنية الطبقات المتراكمة عبقرية وتلبي حاجة فعلية للمستخدمين
الذين لا يريدون الجلوس في غرف مظلمة طوال الوقت.
نعم، لكن المصادر تذكر أيضاً أن هذه الشاشة تأتي بمعدل تحديث يبلغ 280 هرتز. هنا يجب أن نتوقف ونطرح سؤالاً نقدياً. أليست القفزة من 240 إلى 280 مجرد استعراض للعضلات الرقمية؟
سؤال في محله.
علمياً، الفائدة البصرية تتناقص بشكل حاد جداً بعد تجاوز حاجز 240 إطاراً في الثانية. العين البشرية وحتى استجابة محترفي الألعاب لا يمكنها تمييز هذا الفارق الضئيل. يبدو أن الشركات ما زالت تجد صعوبة في التخلي تماماً عن بيع الأرقام الكبيرة لغايات التباهي.
هذا النقد في محله جدا. التنافس في معدلات التحديث المرتفعة جدا وصل إلى مرحلة لا جدوى لعملية. الإنجاز الفعلي يكمن في هندسة السطوع والحرارة، أما الرقم 280 فهو موجه لقطاع محدود جدا يهتم بالمواصفات القصوى.
مجرد تسويق يعني؟
صحيح، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات قائمة. فرغم تحسين العمر الافتراضي، إلا أن شاشات الأوليد لا تزال غير مثالية للمهام المكتبية التي تتطلب عرض عناصر ثابتة على الشاشة لثمان ساعات يومياً.
البراغماتية ومفهوم الكفاية تظهر بأبهى صورها عندما ننظر إلى استراتيجية شركة AMD في قطاع بطاقات الرسوميات. إطلاق بطاقة RX 9070 GRE عالمياً بسعر 549 دولاراً يمثل درساً في قراءة السوق بذكاء.
الحروف GRE تشير إلى Golden Rabbit Edition، وكانت في البداية حصرية للسوق الصيني.
هذه البطاقة هي في الواقع نسخة مقتطعة أو أبطأ بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من النسخة القياسية RX 9070، ولكنها أرخص وتأتي بذاكرة وفيرة تبلغ 12 جيجابايت. قد يتساءل البعض، لماذا تقوم الشركة بتصميم شريحة أبطأ عمداً؟
طيب شوف، الأمر لا يتعلق بتصميم شريحة أبطأ عمداً، بل بمفهوم هندسي واقتصادي يعرف بتصنيف الرقائق أو chip pinning.
كيف يعمل هذا المفهوم؟
عند تصنيع شرائح السيليكون الدقيقة على رقاقات دائرية كبيرة، لا تخرج جميع الشرائح مثالية. بعضها يحتوي على عيوب ميكروسكوبية في أجزاء معينة بسبب طبيعة التصنيع الدقيقة جدا. في الماضي كان يتم التخلص من هذه الشرائح المعيبة.
هدر للموارد.
بالضبط، لكن اليوم وبدلا من هدرها تقوم الشركات بتعطيل الأجزاء المعيبة بالليزر وبيع الشريحة كنسخة أقل أداء. هذا ما يسمى بينصيب السيليكون. المستهلك يحصل على بطاقة قادرة جدا بسعر مخفض، والشركة تقلل من خسائر التصنيع.
هذا يمثل ذروة الاستغلال الذكي للموارد. AMD تدرك تماماً أنها تواجه صعوبة في منافسة إنفيديا في التقنيات الرائدة مثل تتبع الأشعة المعقدة. بدلاً من الاستمرار في معركة مكلفة وخاسرة على قمة الهرم، توجهت AMD نحو الأغلبية البراغماتية.
المستهلك العادي الذي يريد تشغيل الألعاب بدقة 1440 بيكسل بسلاسة ولا يهتم بدفع مئات الدولارات الإضافية من أجل تقنيات قد لا يلاحظها.
استراتيجية المنتج الجيد بما فيه الكفاية أثبتت أنها نموذج عمل مستدام يبتعد عن كبرياء المنافسة العمياء.
ما نراه هنا يتماشى مع كل ما ناقشناه، سواء كان ذلك في الهندسة الميكانيكية أو تصميم شرائح السيليكون أو هيكلة الأنظمة المالية اللامركزية. التكنولوجيا تتجه نحو الواقعية والتكيف والتركيز على ما ينجح فعلياً في العالم الحقيقي المليء بالعيوب والقيود.
إذا قمنا بتجميع خيوط هذه الرحلة التحليلية، سنجد صورة واضحة لنضوج الصناعة. بدأنا بعمليات التنظيف العميقة لديون برمجية متراكمة منذ عام 2016 في عقود البلوك تشين، ورأينا كيف اضطرت بروتوكولات التمويل لإدراك أن هشاشة أنظمتها تكمن في الجسور المركزية وليس في أكوادها الأساسية.
مما يعني أن النظام بأكمله يجب أن يكون مؤمناً.
صحيح، وانتقلنا بعد ذلك إلى سامسونج التي تنازلت عن تصميمها العنيد لصالح هندسة تلبي الاستخدام الفعلي، وأبل التي تراهن على الخصوصية لاختراق سوق النظارات وتغيير سلوك البشر، وأخيراً كيف قدمت إلينوير وAMD ابتكارات وحلولاً تعتمد على الهندسة الذكية
وإعادة تدوير الموارد لتقديم فائدة حقيقية للمستهلكين بدلاً من الأرقام الوهمية. المرحلة القادمة في عالم التقنية لن تكون لمن يرفع شعارات التغيير الجذري، بل لمن يمتلك القدرة على فهم سياقات الاستخدام المتشابكة،
ولمن يبني جسوراً أكثر أماناً وأجهزة تحترم الطبيعة البشرية وقوانين الفيزياء. هذا التشابك المتزايد يقودنا إلى فكرة مستقبلية تستحق التأمل، فكرة تدمج كل هذه المصادر المتباعدة في سيناريو واحد.
سيناريو قد يكون مرعباً ومثيراً في نفس الوقت.
بالضبط، إذا كانت التكنولوجيا تتجه نحو هذا المستوى من التعقيد والواقعية، وإذا كانت الجسور بين الأنظمة هي الثغرات القاتلة كما رأينا في عالم التمويل اللامركزي، ماذا سيحدث في أواخر هذا العقد عندما تصبح النظارات الذكية كالمتوقع من آبل جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية؟ تخيلوا هذا المشهد، نظارة تقوم بمسح البيئة المحيطة وتتصل بشبكات مالية لا مركزية لإجراء مدفوعات لحظية،
وتحتوي على كاميرات تحلل كل تفصيل بصري.
تماماً.
في ظل هذه الشبكة الهائلة من البيانات المتبادلة باستمرار، قد لا يكون الاعتماد على أمان الخوادم السحابية أو جسور البلوكتشين الخارجية كافياً. هل ستكون الخطوة الحتمية القادمة هي دمج ذكاء اصطناعي محلي يعمل كهاكر أبيض شخصي ومقيم داخل شريحة النظارة نفسها؟
واو، يعني نظام دفاعي لا ينام.
بالضبط، يعمل على تحليل كل طلب بيانات وتأمين التفاعلات لحظياً، ويبحث بنشاق عن أي محاولة اختراق أو تسميم للمعلومات قبل أن يسمح لأي بيانات بالخروج من الجهاز إلى الأنظمة الخارجية.
في عالم حيث تصبح أجسادنا وأدواتنا متصلة بشكل دائم بأنظمة مالية ومعلوماتية لا ترحم الأخطاء، قد تصبح أجهزتنا اليومية البسيطة هي خط الدفاع الأول والأخير ضد كوارث الأنظمة المتشابكة.